زهرة التعريف بمصطلحات الدين الحنيف، إبحار في معاني وألفاظ الشريعة الإسلامية والمصطلحات الدينية، تعريفات دقيقة وشروح أنيقة لألفاظ ومصطلحات يستوجب فهمها على الوجه الصحيح. زهرة التعريف بمصطلحات الدين الحنيف، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ معز التابعي.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه عز وجل عن الصاحبة والولد، ورفع بقدرته السماوات العلا بغير عمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي العظيم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتطرق اليوم بإذن الله إلى شرح معنى كلمة الحقيقة وكلمة المجاز والفرق بينهما. نقول وبالله التوفيق أن لفظة الحقيقة من حق الشيء إذا وجب، لذلك نقول أن أعظم حقوق الله على عباده هو توحيده تعالى. وقيل الحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، ويقال في اللغة بلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه. وقال ابن منذور صاحب لسان العربي: والحقيقة في اللغة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه، كقولك إنسان، فهذه الكلمة تستعمل ويراد بها كل فرد من بني آدم، أي أن هذه الكلمة أي كلمة إنسان وضعت لتدل على جنس بني آدم. وكذلك لفظة البحر استعملت للدلالة على الماء الكثير المليح. وقال بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط: الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب. تقول: ثوب محقق النسيج أي محكمه. أما معنى المجاز لغة فقد قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط: المجاز مشتق من الجواز، والجواز هو العبور، يقال جزت الباب أي عبرته. وقال الأصمعي وهو من اللغويين: جزت الموضع أي سرت فيه. أما تعريف الحقيقة والمجاز شرعا فقد قال إمام الحرمين الجويني في كتابه الورقات: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. معنى كلامه رحمه الله أن كل لفظ استعمل على موضوعه فهو حقيقة، ككلمة الأسد مثلا تستعمل للدلالة على ذلك الحيوان المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا فهي حقيقة، أي رأيت ذلك الحيوان المفترس. أما تعريف المجاز فقد قال إمام الحرمين الجويني في كتابه الورقات: ما تجوز به عن موضوعه، أي تعدي به عن معناه الأصلي. قال الحطاب المالكي في شرحه على كلام الجويني: المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة. مثال ذلك قولك زيد أسد، فإنك تريد بذلك أن زيدا شجاع وقوي، هذا يقال فيه مجاز. كقولك أيضا الإمام مالك رضي الله عنه بحر، فليس المراد أنه بحر على الحقيقة، بل المراد به التشبيه والمعنى المجازي. ومعناه أن الإمام مالك رضي الله عنه علمه واسع، فشبه بالبحر لوساعة علمه. والقرآن الكريم فيه من المعاني ما هو على الحقيقة، وفيه ما هو على المجاز. وقد أنكر الإمام السيوطي في كتابه الإتقان على القائلين بأنه لا وجود للمجاز في القرآن الكريم، حيث قال رحمه الله: لو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فالمجاز واقع في القرآن الكريم. وممن أقره الإمام أحمد بن حنبل، كما ذكره الزركشي في كتابه البحر المحيط في الجزء الثالث صحيفة 47، حيث قال أن المنصوص عن أحمد بن حنبل هو الإقرار بوجود المجاز في القرآن الكريم. ومن الأدلة الدامغة على ثبوت المجاز في القرآن الكريم قوله تعالى إخبارا عن زكريا عليه السلام: واشتعل الرأس شيبا. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير في الجزء 17 صحيفة 55 ما نصه: وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز، لأن الاشتعال من صفات النار. انتهى كلامه رحمه الله، أي أن الاشتعال من خصوصية النار. فلو قيل أن القرآن كله على الحقيقة لا مجاز فيه جعل شعر زكريا يحترق، ولا يشك عاقل في أن هذا المعنى ليس مراد، بل المعنى انتشار الشيب في رأس زكريا عليه السلام. ومن الأمثلة القرآنية أيضا قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط: فالمنزل عليهم ليس هو نفس اللباس، بل إنما هو الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. وهذا ما قاله أيضا القرطبي في تفسيره في الجزء السابع صحيفة 165، حيث قال: أنزلنا عليكم لباسا، يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان. وكذلك قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فلفظة الأم هنا مجاز، أي ليس المراد منها أمه التي ولدته، بل المراد كما قال القرطبي في تفسيره في الجزء 20 صحيفة 148: فأمه هاوية معناه جهنم، وسماها أما لأنه أي الكافر يأوي إليها كما يأوي الشخص إلى أمه. ونذكر أيضا أحبابي المستمعين قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فلنسمع أحبابي المستمعين لكلام ابن عباس هذا الإمام العظيم الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في الجزء 13 صحيفة 428 ما نصه: وأما الساق فجاء عن ابن عباس قال: عن شدة الأمر. وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير في الجزء 30: والمعنى يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروع. قال ابن عباس: يكشف عن ساق، أي عن كرب وشدة. وقال مجاهد وهو من كبار علماء السلف: يكشف عن ساق، أي عن شدة أمر. وهذا أحبابي المستمعين أيضا ما ذكره ابن كثير في تفسيره في الجزء 8 حيث قال: عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو كرب وشدة، كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق، أي عن شدة. أحبابي المستمعين، من هنا يعلم أنه ليس المراد من الآية أن الله له ساق جارحة مخلوقة، فهذا مستحيل على الله، فالله سبحانه نزه نفسه عن مشابهة المخلوقين بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولا أحد من العلماء قال أن لله ساق مخلوقة، والعياذ بالله تعالى. فقد قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة في حق الله: لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. بل قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير في الجزء 26 في تفسير قول رب العزة: ليس كمثله شيء، ما نصه. وبذلك كانت هذه الآية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء، أي أن الله مستحيل أن يكون له ساق بمعنى الجارحة والعضو المخلوق. وقال أيضا رحمه الله: وإن قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبقى خلاف في تأويل النصوص الموهمة التشبيه، إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمليا، وتأويل خلفنا كان تأويلا تفصيليا، انتهى كلامه. وهذا الكلام المذكور هو موافق لما أوردناه من كلام ابن عباس. وكلام شيخنا محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله صريح وواضح كالشمس في أن التأويل ثابت في القرآن، ومنه ما هو إجمالي وهو قول السلف في الآيات المتشابهات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بدون تشبيه، أو تأويلا تفصيليا، أي التفصيل في شرح هذه الآية لكي لا تفهم على غير وجهها. وهذا أيضا ما أظهره وبينه وحققه القرطبي في تفسير قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حيث قال القرطبي في تفسيره في الجزء 17: ويبقى وجه ربك، أي ويبقى الله. وقال: وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا. وزاد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في بيان هذه الآية حيث قال: وقد علم السامعون أن الله يستحيل عليه أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي، وهو الجزء الذي في الرأس، انتهى كلامه رحمه الله. أحبابي المستمعين، القرآن الكريم كتاب عظيم فيه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، أنزله الله على فؤاد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وهي لغة غنية فيها ما فيها من البلاغة والتوسع في الخطاب، فمن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق. فشرحه وتفسيره لا بد له من رسوخ في العلم، فمن لم يمضي شوطا كبيرا من عمره في طلب العلم تلقيا من أفواه العلماء، كيف يضمن من نفسه أنه يفهم معاني وأسرار كتاب الله؟ فاستمسكوا بما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا إلى سبل السلام ويرزقنا التواضع للحق، آمين يا رب العالمين. وعلى أمل اللقاء بكم في حصة أخرى، أقول لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زهرة التعريف بمصطلحات الدين الحنيف، إبحار في معاني وألفاظ الشريعة الإسلامية والمصطلحات الدينية، تعريفات دقيقة وشروح أنيقة لألفاظ ومصطلحات يستوجب فهمها على الوجه الصحيح. على الوجه الصحيح. زهرة التعريف بمصطلحات الدين الحنيف، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ معز التابعي.